إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر أهل التوحيد، خلق مرذول مستبشع، وقول مشين مستشنع، هو مزلق خطير، حذر منه اللطيف الخبير. ربما استصغره بعض الناس فنبت وتعاظم دون شعور منهم ولا إحساس. يقول الله جل جلاله: فلا تزكوا أنفسكم. إنه خطاب إلهي صريح، ناه عن الإطراء للنفس والمديح، بالتصريح كان أم بالتلميح. فنهاية ديباجة مدح النفس إعجاب وغرور، واستعلاء عن قبول الحق ونفور. كم جرت تزكية النفس أصحابها إلى النكوص على الأعقاب والضلال والانحراف والإضلال، وكم كانت تزكية النفس قنطرة للاعتداد بالرأي وعدم التسليم للشرع والإعجاب بالنفس ووجهة النظر، فكانت نهاية أهلها أن قدحوا في الأحكام. هو كره ما أنزل رب الأنام لأن له رأيا يخالف ما أنزله الله. تعاظمت نفسه حتى سدت عليه أفق البصيرة، فصار رأيه ينطح به حكم الله ورسوله. لقد قص الله علينا في مواضع من كتابه أخبار بني إسرائيل. أنعم الله عليهم بالنبوة والملك وفضلهم على العالمين، فاغتروا وبطروا وعشروا وتعالوا على الخلق وما شكروا. وبلغ من مديحهم لأنفسهم أن قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه. بل تعدت بهم نزغات الغرور والتعالي إلى حصر هداية الله في أنفسهم، وقالوا: كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. فلا مهتد إلا هم، قالوها لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام. وزعموا بعد ذلك أن رحمة الله وجنته هي لهم دون غيرهم من الخلق، وقالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. قالوها ردا على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ولأجل تزكيتهم لأنفسهم وغرورهم بعملهم عابهم الله وذمهم ورد عليهم كذبهم، إذ كل دعوى ادعوها لم تكن دقيقة أو ما كانت صحيحة. فلا هم أولياء الله وأحباؤه وقد كفروا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم ودينه،
ولو هم داخلون الجنة وقد كفروا بمن أمرهم الله تبارك وتعالى بالإيمان به. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم؟ بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. يا حماة التوحيد ويا حراس العقيدة، مداح نفسه لا يرى إلا ذاته ولا يهتم إلا بشخصه، ترى هذا النوع من البشر مصابا بداء العظمة، هائما في عالم النرجسية، مستغرقا في خيالات الطاووسية، أفكاره هي المختارة وأقواله هي المقدمة، فهو الأفهم والأقدر وهو الأحرص والأنقى. لسان حاله أنه صواب وغيره خطأ، دون حجة حقيقية على صوابيته، هو معرفة وسواه نكرة، هو حاضر والباقي غائب. هذا النوع من البشر إن تحدث فدندنته حول نفسه، لا يفتأ من ذكر محاسنه وبطولاته وتاريخه ومغامراته. هذا المداح المنتفخ يرى نفسه الأول قبل غيره من الناس والآخر، لا تهمه مصالح الآخرين، لا يعنيه شأن أمته ولا حال المسلمين، لا يحزنه تدهور أوضاعهم. ذاته سدت عليه الأفق فلا يرى غيرها ولا يسمع إلا صوت دبيبها. هذا الكائن البشري بحاجة إلى أن يتذكر حقيقته الأولى والأخيرة وما بينهما. هو نطفة كانت بالأمس مذرة، وهو اليوم يحمل بين جنبيه العذرة، وهو غدا محمول وموضوع في حفرة. معاشر المؤمنين، تزكية النفس لها صور وأشكال، قد تأتي بلسان المقال وقد تكون بلسان الحال، قد تأتي في سياق الوضوح والصراحة وقد تجيء في صور التعريض والإلماح. الحديث عن النفس في سياق الإطراء صورة صريحة، مراءاة الناس بالأعمال صورة للرياء، وغايتها إظهار النفس وإشهارها، النقد اللاذع للآخرين لأدنى خطأ وتضخيم أخطاء الناس والنفخ فيها وحشد هفواتهم، ذم الدعاة إلى الله بالجملة، القدح في طلاب العلم بالجملة، هو في الحقيقة إشارة للنفس وتنبيه للذات أنه موجود، يقزم آراء الآخرين، يحتقر أفعالهم، هي رسائل خفية صامتة لتلميع الذات وإبرازها بديلا لمن ذمه. مرض عضال ضرب بعض النفوس فأوشك بلسان حاله أن يقول لن يدخل الجنة إلا أنا وأصحابي. ولذا فكل أحد يراه لا يعرفه وليس من أصحابه يراه بنظر الريبة، ويشك في دينه واعتقاده ولزومه للسنة، إنه مرض يدب بين الأضلاع لا يشعر به هذا المسكين. التعصب للرأي وعدم الرجوع للحق وكره أي نقد ولو كان هادفا مؤشر على الإعجاب بالنفس وحب تزكيتها. وأقبح صور مدح النفس أن يمدح نفسه ويثني على ذاته بما لم يعمله، وهذا من صفات يهود التي ذمهم الله تبارك وتعالى في القرآن بها، قال ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فيتمدح بفعل غيره ويثني على نفسه بعلم غيره ويقدم نفسه بلزوم غيره للسنة وتعظيم غيره للتوحيد، وربما كان بعيدا عن السنة مجانبا لهدي الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن فعل ذلك فقد كسى نفسه زورا وألبسها غرورا، والمتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. عطف الزور على كتفه وثناه على خصره. يا أهل التوحيد، تفعل لتزكية النفس. نهى الله جل جلاله العباد أن يستكثروا أعمالهم الصالحة، لا أن يستكثروا من عملها، بل هم مأمورون، ولكن ألا يستكثروا العمل في أنظار أنفسهم. يرى أنه قد وصل، يرى أن عمله كبيرا، أنه أنجز إنجازا ضخما. فمهما بلغ العبد من الأعمال واجتهد وعني وتعنى، فلن يوازي نصبه وما عمل حق نعمة واحدة من نعم الله الخفية فضلا عن الظاهرة. ولذا جاء النهي عن استكثار العمل الصالح في قول ربنا: ولا تمنن تستكثر. وذلك في أوائل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، والتي لم تنزل فيها التشريعات بعد. يقول الحسن: لا تمنن بعملك على ربك تستكثر. نعم، قد يحتاج العبد إلى تزكية نفسه لحاجة تتحقق بها مصلحة، فيكون المدح وسيلة لغاية حميدة، كمن يقول حقا فيمدح نفسه لنفع الغير، كما قال يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكما قال: خير من تواضع وتزكى، أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وقد يكون المدح دفاعا عن النفس ودفعا لضرر متوقع، كما قال عثمان رضي الله عنه لمن خرج عليه وحاصره وقدح فيه وطلب منه أن يخلع الخلافة، أن يخلع نفسه من الخلافة، فذكرهم بمحاسن نفسه وأخبرهم بأعماله الصالحة، لأنهم بخسوه واعتدوا على حقه وظلموه، فذكرهم بما بشره به النبي صلى الله عليه وسلم من الجنة حين جهز جيش العسرة، وحين حفر بئر رومة. فقد يتحدث المرء عن نفسه لحاجة، لا كبرا ولا مفاخرة، وإنما من باب الاقتداء به أو للتحدث بنعمة الله عليه. وأما بنعمة ربك فحدث، والميزان في ذلك مقصد القلب، وما يكنه الصدر لا يعلمه إلا علام الغيوب. وفي محكم التنزيل: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. هكذا هكذا يكون معيار تلك الأعمال. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تأخذ بنواصينا إلى ما تحب وترضى. اللهم جنبنا مساخطك من الأقوال والأعمال وما في القلوب يا ذا الجلال والإكرام. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، استغفروا الله وتوبوا إليه إنه غفور رحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المؤمنين، فحينما نقلب سير سلفنا وصالح الأمة نرى في أخبارهم عجبا، وفي سيرهم تربية وعبرا ومثلا ودررا. لقد حسنت علاقتهم بربهم وعظمت، فعظم أدبهم وظهر تواضعهم وبان تقواهم على جوارحهم، ونطقت بآثار ذلك ألسنتهم. كانوا يكرهون أن يتحدثوا عن أنفسهم بالمدح والثناء مع استحقاقهم لأضعاف هذا الإطراء. كان أحدهم يبلغ منزلة رفيعة ومكانة عالية، فيضطرب فؤاده فرقا أن تكون هذه فتنة من الله واستدراج. هذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وعمر عمر الذي تعرفونه الذي أفزع الشيطان فما سلك فجا إلا فارق الشيطان فجه. كيف كان يرى عمر أعماله التي قدمها وهو ثاني رجل في الإسلام بعد أبي بكر الصديق وكلهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ يحدثنا أبو موسى الأشعري عن حوار دار بينه وبين عمر أن عمر قال له: هل يسرك أن إسلامنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهجرتنا معه وشهادتنا وعملنا كله يرد علينا لقاء أن ننجو كفافا لا لنا ولا علينا؟ فأجابه أبو موسى قال: لا والله يا عمر، فلقد جاهدنا وصلينا وصمنا وعملنا خيرا كثيرا وإنا لنرجو ثواب ذلك. موقف أبو موسى موقف صحيح، فإن الرجاء الحقيقي الصحيح هو الذي يتبع العمل، فيعمل ويجتهد ويرجو. فموقف أبي موسى موقف صحيح، غير أن موقف عمر موقف آخر، نظر إلى الأمر من جانب آخر. قال عمر ودموعه تتحدر على خده، قال: أما أنا فوالذي نفس عمر بيده لوددت أن ذلك يرد علي ثم أنجو كفافا رأسا برأس. من شدة فرق عمر من ربه وأنه ما قام بحقه واستقلالا لعمله يود أن لو ضمن الكفاف فينجو. ولما دنا أجل عمر رضي الله عنه وحضرته الوفاة، كان ابنه عبد الله قد وضع رأس عمر على فخذه، فاستيقظ عمر في إحدى انتباهاته من أثر الضربة والطعنة، فقال: يا عبد الله، لولده ضع خدي على التراب. فما أجابه عبد الله، قال: يا عبد الله ضع خدي على التراب. فظن عبد الله أنه من أثر الطعنة وأنه يقول ما لا يدركه من أثر الألم، فقال عمر: يا عبد الله ضع خدي على التراب، لا أم لك. فلما سمعه قالها أخذه فوضعه على التراب، قال: ضع خدي على التراب لعل الله أن يرحم عمر. وهو من تعرفون في العمل والمسابقة، قيس بن عاصم ابن سنان المنقري، كان من أوفر الناس حلما وعقلا وسخاء. قال له أبو بكر رضي الله عنه: صف لنا نفسك. فقال: أما في الجاهلية فما هممت بملامة ولا حمت على تهمة، ولم أرى إلا في خيل مغيرة أو نادي عشيرة أو حامي جريرة، وأما في الإسلام فقد قال الله: فلا تزكوا أنفسكم. فأعجب أبو بكر رضي الله عنه بجوابه الدال على عظيم عقله. وهذا أمير المؤمنين في علم الحديث سفيان الثوري، الذي أوقف حياته كلها ليلها بنهارها في خدمة الحديث وروايته وأخذه، يتمنى في آخر العمر أمنية. فماذا تمنى؟ يقول عن نفسه: ليتني أنقلب منه، يعني من علم الحديث، كفافا لا لي ولا علي. وهذا العالم العامل إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل، الذي أتعب من بعده في العلم والعمل والصبر والورع، أثنى عليه بعض أصحابه فقال: جزاك الله عن الإسلام خيرا. فتغير وجه أحمد وعلى وجهه الغم، وقال محتقرا لنفسه مؤنبا لذاك المادح، قال: أنا جزاني الله عن الإسلام خيرا؟ بل جزى الله الإسلام عني خيرا، فمن أنا وما أنا في محنة خلق القرآن العظيمة التي عصفت بعلماء العالم الإسلامي، وثبت فيها أحمد ابن حنبل حتى أظهر الله قوله الذي هو قول كل الصحابة وكل التابعين رضي الله عنهم. ظهر قوله ورجع خليفة المسلمين إلى قول أهل السنة والجماعة في القرآن فعجت الناس لأحمد بن حنبل بالدعاء وضجت أفواههم عليه بالثناء، فما فخر ولا أثنى على نفسه، ولكنه إذا سمع ثناء قال أخاف أن يكون هذا استدراجا، أخاف أن يكون هذا استدراجا. يقول عنه رفيق عمره يحيى بن معين: يحيى بن معين ما رأيت مثل أحمد، صحبناه 50 سنة فما افتخر علينا بشيء مما كان فيه من الخير. هذه سير الصالحين، أبعد ما يكونون عن مدح النفس والإطراء على الذات ورؤية النفس على الآخرين، كما يرى بعض الناس أنفسهم كأنهم على رأس تلة والناس كلهم في وديان. تلك الأمراض التي غزت بعض النفوس وما سلم منها حتى بعض الصالحين. والسعيد من عرف ذاته وخبر نفسه فتواضع لربه وتواضع لخلقه من المؤمنين، فلا يقابل أحدا من المسلمين إلا ظن أن هذا المسلم خيرا منه وأفضل منه وأقرب إلى الله منه، فيكسوه التواضع ويعلوه الخلق فيحسن قوله وعمله. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تأخذ بنا إلى سير أولئك الصالحين، ألزمنا يا رب العالمين سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم اهدنا بهداه، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين، اللهم اجعل بلدنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعله آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وسدده في قوله وعمله وسائر ولاة أمور المسلمين. اللهم إنا نسألك الفرج العاجل لإخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم احقن دماءهم، اللهم احمي أعراضهم، اللهم عجل خلاصهم، اللهم فرج همومهم ونفس كروبهم في فلسطين وبيت المقدس وأكناف بيت المقدس وسوريا والعراق واليمن وبورما وكشمير وأفريقيا الوسطى وفي كل أرض يستضعف فيها أولياؤك لدينهم يا رب العالمين. اللهم عافي مبتلانا وشافي مرضانا وزوج أيامانا واقض عنا ديوننا وأصلح فساد قلوبنا، واهدي يا رب أولادنا وبناتنا وأزواجنا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا يا ذا الفضل العظيم. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين من عطائك الواسع وفضلك العظيم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه.